أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. القول في أحكام النجاسات، تقدم القول الأول في أصل النجاسات، الثاني في أحكام النجاسات، الثالث سيأتي في الأوامر. يقول: تجب إزالة النجاسة شرطا. يعني المراد إزالة أين النجاسة وما يتنجس بالنجاسة. مثلا نزيله بالماء أو بالغسل وغير ذلك. عن الثياب والبدن للصلاة الواجبة والمندوبة. ليش؟ لاشتراط صحة الصلاة، بل لاشتراط جميع أجزاء الصلاة بالطهارة. فلا ينفع أن الإنسان يخل بالطهارة ولو آنا ما في حال الصلاة. نعم، مقدمات كالأذان والإقامة لا يشترط فيها الطهارة، ولا القيام قبل تكبيرة الإحرام ما يشترط فيها الطهارة، وكذلك في التسليمة الثالثة بناء على أن التسليمة الثانية هي المخرجة، لأن احنا عند الخروج من الصلاة السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، هذا مستحب الكلام. يقولون لو قال السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين خرج من الصلاة فتكون الثالثة مستحبة إضافتها، زين؟ أو أنه لا، تكون الثالثة هي المخرجة. فالقول المشهور هو أن الثانية مخرجة فالثالثة مستحبة، فلو أخل بالطهارة حال التسليمة الثالثة زين فأنه لا بأس به ولا يشترط فيها الطهارة. زين. وطبعا احنا عندنا التعقيبات ما يشترط فيها الطهارة. سجود السهو عندنا في ماذا؟ سجود السهو عندنا أيضا في كلام أنه لا يشترط فيه الطهارة. زين. لكن الجابر للصلاة كصلاة الاحتياط هذا يشترط فيها الطهارة عند الشك في عدد الركعات، أو الأجزاء المنسية يشترط فيها، مثلا عن نسيت تشهد أو سجدة واحدة قضاءها بعد الصلاة يشترط فيها الطهارة. والطواف، الطواف أيضا، الطواف بالبيت صلاة، وهذا لسان التنزيل أنه تنزيل جميع أحكام الصلاة للطواف ومنها الطهارة. ودخول المساجد، دخول المساجد احنا ما عندنا خلاف في أنه يجب أن تجنب المساجد من النجاسات للأخبار الكثيرة، ولا يجوز تنجيس المسجد، وكان رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: تعاهدوا نعلكم عند باب المسجد. زين، لأنه مظنة أن يكون فيه شيء من النجاسة فيدخل بنعله في ساحة المسجد، فبالتالي يكون أنه طريق لتنجيس أصل المسجد، فكان النبي صلى الله عليه وآله يوصي بذلك. عندنا أيضا روايات تجنيب المجانين والصبيان الصغار. زين، المكث في المسجد، الحائض لا تمكث في المسجد. ليش؟ لأن هذا المسجد فيه أخبار كثيرة أنه لا بد أن يجنب من النجاسة، فمن أراد أن يذهب للمسجد وعلم بوجود نجاسة في ثوبه على نزاع أن هذه النجاسة التي علم بها هل لا بد أن تكون فيها رطوبة سارية تسري أم لا، مو هذا شرط، مطلق النجاسة حتى لو كان يابسة زين لا يجوز له، هذا فيه كلام، ولكن القول هنا مطلقون. يقول: ودخول المساجد، يعني تجب إزالة النجاسة عن الثياب والبدن لدخول المساجد، وعن الأواني لاستعمالها. زين، إزالة النجاسة عن كل آنية مقدمة لاستعمالها في الوضوء، استعمالها في الغسل، استعمالها في الأكل أو الشرب، وكل ما يشترط فيه الطهارة. وعفية، يعني للصلاة والطواف، يعني العفو الآن لمن يريد أن يدخل الصلاة والطواف. أقول قبل أن أقول عن عفية، الآن أنا ثوبي نجس، شنو أكو أمر متوجه لطاهر ثوبك؟ لا، ما خل ثوبي نجس. التطهير إنما هو لكونه شرط، مثل ما أنا قلت. زين، شرط، شرط في ماذا؟ أما شرط في صلاة، شرط في طواف، شرط في دخول المسجد. أما أنا الآن ثوبي نجس وأنا قاعد في مكان، طبعا ما يصير نجس المكان لأن لعله يجون المؤمنين يقعدون وكذا يتنجسون، لكن لو كان ثوبي نجس وجاف فهني ما في أمر بتطهير الثوب. وعفي للصلاة والطواف عن الثوب والبدن عما يشق التحرز عنه من دم القروح والجروح التي لا ترقى، أو في نسخة لا ترقى بالألف التي عليها همزة وهو الأصح، التي لا تنقطع ولا تشفى ولا تهدأ، يقولون لا ترقى. العموم مكتوبة عندي في النسخة لا ترقى. الصلاة والطواف دم القروح والجروح معفو عنه، وحتى لو كان هذا الجرح جرح مثلا ينزل منه الدم، لكن الدم ينزل في لفاف أو خنقول الشاش، يعني قاعد يكبر. زين، هذا لأنه جرح لا يرقى زين ولا يهدأ، فأنه معفو عنه في الصلاة. وإن كثر، يعني هذا الدم الذي لا ينقطع ولا يسكن، وإن كثر، ليش في قبال الآن سيأتي الدرهم البغلي. وعفي أيضا، يعني المعفو عنه، عما دون الدرهم البغلي سعة لا وزنا. الدرهم البغلي فيه كلام طويل عريض، أصلا من وين؟ يقولون لأجل وجود رجل كذا مدري شنو اسمه بغل زين في الكوفة، كان يصنع هذه الدراهم وهي أكثر سعة، يعني أكبر من الدينار والدرهم العادي. والبعض يقول نسبة إلى منطقة، وهذه المنطقة كان هم اللي أول من ضربوا هذه الدراهم. على العموم احنا سواء كان لاسم رجل أو اسم منطقة، الدرهم البغلي له ماذا؟ سعة، وله مساحة. مساحة هذا الدرهم اختلفوا فيه، فالبعض قال بأنه يعني أكثر سعة، يعني أكبر، شلون 50 فلس والمية فلس، المية فلس أكبر من 50 زين، فهو أكبر من الدراهم العادية. والبعض قال أنها ماذا؟ الانخفاض الموجود في راحة الكف، فالانخفاض الموجود في راحة الكف بمقدار الإبهام، عقد الإبهام زين هذا. وقالوا هذا لا دليل عليه، والمهم عندهم خلاف طويل عريض. المهم أن احنا نعرف بأن هناك مساحة موجودة في الروايات زين، هذه المساحة معفوع عنها في الصلاة، وهي سعة الدرهم البغلي من الدم المسفوح الذي ليس من أحد الدماء الثلاثة. الدماء الثلاثة حيض واستحاضة ونفاس. الدم المسفوح هو الدم الذي يخرج من العروق. وما زاد عن ذلك، يعني ما زاد عن الدرهم. حسن واضح؟ إذا مو واضح قل لي. وما زاد عن الدرهم البغلي تجب إزالته إن كان مجتمعا، وإن كان متفرقا. إنزين، هذا إن كان متفرقا خلوه. الآن دم وهو مجتمع أكثر من الدرهم البغلي، فهذا يجب إزالته، يعني أكثر من 100 فلس زين السعة مالته، فهذا تجب إزالته قطعا، لكن إذا مجتمع. إنزين، إذا متفرق، يعني نقطة هني ونقطة هناك ونقطة هني وشوية هني، هذا إذا جمعناه يصير مقدار درهم أو يزيد عن الدرهم، أفضل يزيد عن الدرهم. يقول وإن كان متفرقا قيل هو عفو، هذا القول الأول، لأن القول الأول يقول أنه العبرة بماذا؟ لكل واحد واحد وكل واحد واحد زين أقل من الدرهم، لو جمعنا راح يصير أكثر من الدرهم، فهذا عفو. والبعض قال تجب إزالته لأنه أكثر من الدرهم، وقيل لا تجب إلا أن يتفاحش والأول أظهر. الأول شنو هو؟ أنه عفو. زين واضح. ويجوز الصلاة فيما، فيما هني ما اللي هي الموصولة، يعني في كل ملبوس، في كل ثوب، لا لا مو كل ثوب، في كل ملبوس لا يتم الصلاة فيه منفردا، كالقلنسوة اللي احنا نسميها القحفية، والتكة العراقيين يسمونها تكة، والخف، والجورب، بس مو الأعمامة. الأعمامة لا، الأعمامة إذا فتشيتها هي خام، فالخام يمكن أن الإنسان يلف في نفسه ويغطي في عورته ويصلي، فالعمامة أنه ليس منه. إذا هناك بعض الملبوسات مثل القحفية، مثل الدلاب، مثل الخيط مال السروال اللي يسمونه تتشة، زين، هذه الأمور ما تقدر تصلي فيها بوحدها لأنها لا تستر، هذه لو تنجست زين فلا بأس بها. ويجوز الصلاة في كل ملبوس لا تتم الصلاة فيه منفردا وإن كان فيه نجاسة لم يعف عنها في غيره. يعني الحين احنا عندنا مثلا انه في غيره، يعني في الدشداشة، في الدشداشة اصابها البول والعياذ بالله، زين تنجست، لو القحفية تنجست بالبول الدشداشة ما يصير تصلي فيها، القحفية يصير تصلي فيها، وفي الرواية أنه سقطت قلنسوتي في موضع بولين، يقول حق الإمام، فأخذتها ووضعتها على رأسي زين ودخلت في الصلاة، قال لا بأس. واضح؟ قبل ما يقطون الملابس وكذا مثلنا احنا، قبل كان فقر، القلنسوة قلنسوة كانت. طيب أقول أنا أبي أتكلم في شيء من الخارج. الآن إحنا تكلمنا أنه الثوب والملبوس، الملبوس يعني كأنه يلبس، أما إذا كان محمول، واحد في أثناء الصلاة ماسك الخف ماله، ماسكه بإيده، خف نجس، أو واحد شايل جواريبه بالصلاة بإيده أو مخليهم جيبه، الجوراب نجس، زين هذا تتم فيه الصلاة منفردا لا، ملبوسون لا، هو ملبوسون بس الآن مو لابسه هو، فهل هذا يشمله الحكم أم لا؟ هذا يجرنا إلى بحث ماذا؟ أنه هل يجوز حمل النجاسات في الصلاة؟ فإن قلنا نعم يأتي بحث آخر، هل المعفو عنه كالقلنسوة والتكة والجورب إذا لم يلبسه المكلف ولكنه ماذا حمله معه وهو نجس، هل الحكم هو الحكم أم لا؟ هذا فيه بحث طويل. وتعصر الثياب من النجاسات كلها إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه. العصر في الثياب من النجاسات لأجل خروج الغسالة، خروج عيد النجاسة إزالتها وخروج الغسالة، هذا هو السر في العصر، يعني العصر لا موضوعية له، فلو خرجت الغسالة مو بالعصر، بالدلك أو بالتحريك بالدوران فهذا يكفي. إذن العصر إنما ليس له الموضوعية، إنما هو طريق لإخراج الغسالة. في السابق ما كان أكو طريق لإخراج الغسالة إلا العصر أو الدلك. ليش أنه الثياب تعصر من النجاسات كلها كي تزول عين النجاسة وتزول الغسالة النجسة من الثياب فتطهر، إلا من بول الرضيع فإنه يكفي صب الماء عليه. أقول إحنا أكو فرق عندنا بين الصب والغسل، إذا مو بول رضيع يغسل، إذا بول رضيع يصب الماء عليه. ليش؟ يقولون الغسل في اللغة متضمن للعصر والدلك. لما يقولون غسل يختلف في اللغة الغسل عن الصب. الصب أخذ ماء أصب عليه، أو أخذ ماء أصب على الزولية، هذا صب. أما الغسل شيء آخر. الرضيع أنا قلت في الدرس السابق بأنه الرضيع اختلفوا في بولة، يعني أي يعني مو في الرضيع، يعرفون الرضيع هم في بولة. متى يعفى عن بولة؟ إذا لم يأكل اللحم، حتى لو أكل الأمور غير اللحم، أم أنه ماذا إذا بدأ بالأكل؟ المشهور أنه إذا بدأ بالأكل بمجرد أن يبدأ بالأكل هنا يغسل الثوب، وأما إذا ما زال رضيع يرضع من الحليب فهذا يكفي الصب عليه على بوله. في عندنا رواية، رواية الحلبي قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن بول الصبي، قال تصب عليه الماء، فإن كان قد أكل فاغسله بالماء غسلا. وهذا دليل على أن الصب يختلف عن الغسل في الرواية. وإذا علم موضع النجاسة غسل، هذا واضح. أنا الآن أعلم موضع النجاسة أنه في طرف ثوب الأسفل هناك أصابتها النجاسة، فأغسل هذا الموضع. زين. وإن جهل، جهل الموضع. شلون جهل الموضع؟ يعني أقول هناك نجاسة يقينا، هناك نجاسة أصابت ثوبي، لكن ما أدري أصابت من طرف الياقة أم من طرف الكم أم من طرف الجي، فأغسل هاي المواضع الثلاثة حتى يحصل لي اليقين بالطهارة. يقول وإن جهل في مقابل علم، يعني جهل موضع النجاسة غسل كل موضع يحصل فيه الاشتباه. ليش؟ لتحصيل اليقين بالطهارة. ويغسل الثوب والبدن من البول. الثوب هو لابد أن يغسل ويعصر من البول، لكن هني في تقييد عدد مرتين، وشوفوا العبارة فيها إطلاق مثل ما راح أشرحها. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين، لا قيد بالماء القليل ولا قيد بالماء الكثير ولا يطار الماء الجاري ولا الماء الراكد، بس أطلق العبارة. ومقتضى إطلاق العبارة شمول الحكم للجميع، وهذا أنه مخالف لأقوال بقية العلماء. انزل. ويغسل الثوب والبدن من البول مرتين. انزل. وإن لاق الكلب وإن لاق الكلب والخنزير والكافر ثوب الإنسان، أو تقدر تقراها بطريقة ثانية، وإن لاق الكلب والخنزير أو الكافر ثوب الإنسان، حين ما تدري من الملاقي، الثوب اللي لاق الكلب ولا الكلب اللي لاق الثوب، صحيح؟ على العموم إذا التقيا، الحين اقرأ العبارة مثل ما تحب، لكن إذا التقيا بأن كان هناك شخص مثلا ثوبه بالأرض وجاء أنه كلب وجلس وذهب مثلا، فحدثت ملاقاة بين الكلب والثوب، وكان الثوب رطبا، هذا من عندي الحين مو من المحقق، لأن احنا مرات هم نحط عبارات من كيفنا والله يستر، رطوبة تنتقل بالملاقاة، مو يكون الكلب جاف والثوب جاف، لأنه جاف على جاف طاهر بلا خلاف، فلازم نحط شوية كم عبارة، أنه الثوب رطب، توه غاسل ثوب معلقة طاح بالأرض في رطوبة، هذه الرطوبة تنتقل، وأتى الكلب وحدثت الملاقاة. غسل موضع الملاقاة واجبا. أقول شنو واجبا؟ يعني شرطا، واجبا هني يعني شرطا، مو واجبا واجب تكليفي، لا واجب شرطي. ليش؟ لأن هذا الثوب، لأن الآن الثوب هذا إذا لبسته وهو رطب راح ينجس بدنك، وتحتاج إلى الدخول للصلاة أو الذهاب للطواف أو دخول المسجد أو فعل أي شيء آخر يشترط فيه الطهارة. فهني واجبا أي شرطا لما يشترط فيه الطهارة. وإن كان يابسا، يعني إذا كان الثوب يابس رشه بالماء استحبابا. الجماعة طلع صوتهم، العلماء صار عندهم نقاش ما يدرون وين الدليل على هالكلام. رشه بالماء استحبابا، ما أثروا على دليل، ولعلها الرواية التي ذكرها في الجواهر وقال أنه يستفاد من هذه الرواية. على العموم زين يابس رشه بالماء استحبابا، شنو معنى الاستحباب أنه يرشه بالماء؟ لنفرض أنه الكلب لاقى الثوب، الثوب يابس والكلب يابس، زين لاقاه يرشه بالماء استحبابا، هني شنو معنى الرش بالماء استحبابا؟ هذا نحط تحت خط، نحط يم علامة استفهام ونراجع. تعبدي أحسنتم. هذا كله وصلنا. وإن كان يابسا رشه بالماء استحبابا، هذا كله في الثوب. وأما البحث في البدن إذا كان ملاقيا لها، هذا من عندي قاعد أمهد لكم تمهيد، هذا الكلام كله في الثوب. الحين في البدن، لو البدن لاقى الكلب أو الكلب لاقى البدن، زين هني راح نقول يغسل رطبا، يعني إذا كان البدن رطبا فبالتالي يغسل. وقيل يمسح يابسا ولم يثبت ما يدل على ذلك. يابس زين قال يمسح، فهذا لا دليل عليه. وإذا أخل المصلي بإزالة النجاسة غير المعفو عنها عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارج الوقت، هذا المصلي هو الذي أخل بإزالة النجاسة. أقول من الخارج الطهارة على قسمين، شرط واقعي يسمونها طهارة وشرط ذكري. الواقعي هو الطهارات الثلاث، الغسل والوضوء والتيمم. الذكري هو طهارة الثوب والبدن. ليش سموه ذكري؟ لأنه مشروط وشرط في حال الذكر، يعني في حال عدم الذكر أو الجهل هو ليس بشرط. زين؟ الذي لا يعلم أن ثوبه نجس إن صلى فيه وهو لا يعلم فصلاته صحيحة ولا تجب عليه إعادة. عيل شنو هالكلام اللي قاعد يقوله؟ وإذا أخل المصلي، يعني العالم بوجود نجاسة في ثوبه أو بدنه، هذا إذا أخل بإزالة النجاسة عن ثوبه أو بدنه أعاد في الوقت وخارجه. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. إن شاء الله تتمت البحث في الغد إن شاء الله.